بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الزينة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: الكحل. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود أوى ابن عبد الرحمن العطار عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أكحالكم الإسمد، إنه يجل البصر وينبت الشعر. قال أبو عبد الرحمن: عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث.
نعم، والحديث صحيح، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاكتحال، ولا فرق في الاكتحال بين الرجل والمرأة، بيد أن المرأة تفعله لأمرين: الأمر الأول للفائدة الصحية، والأمر الثاني تزينا للزوج، ولهذا قد تفعله على طريقة في صفته تخالف طريقة الرجل. أما الرجل فإنما يفعله تقوية لنظره، وليس من باب التزين، وإنما يفعله تجلية لبصره وتقوية له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من خير أكحالكم الإثمد، إنه يجل البصر وينبت الشعر. إذن ففيه مشروعية الاكتحال بالنسبة للرجال والنساء. نعم، ولكن قال: خير أكحالكم الإثمد، ففيه جواز أن يكون الكحل بغير الإثمد، لكن خير الأكحال الإثمد، إلا أن تكون أنواع مضرة كما هو الآن، فبعض الأنواع الآن قد تكون مضرة للعين، يعني على خلاف المراد، فقد تكون مضرة للعين، فالناس يغشون مثل هذه الأنواع، ولهذا قد تزيل الشعر، تنبت الشعر، قد تزيل الشعر وتضر البصر، لا يجل البصر بها، بل قد يذهب البصر بها، فنراعي مثل هذه الأمور. نعم، فإذا لم يضر فلا بأس، لكن خير أكحالكم الإثمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدهن. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت جابر ابن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا ادهن رأسه لم ير منه، وإذا لم يدهن رؤي منه.
نعم، فهذا فيه استعمال الدهن ووضع ذلك على الشعر، وأنه لا بأس به أيضا، وهذا من إكرام الشعر، وهذا في إشارة إلى أن استعمال الأدهان التي يحصل بها إكرام الشعر وتنظيفه والمساعدة على تصفيفه وغير ذلك، أنه لا بأس به، سواء أيضا للرجال أو للنساء، ومثله الأدهان التي تكون في عصرنا الآن والكريمات وغير ذلك من هذه الأشياء، لا بأس بها للرجال والنساء، إلا إذا خرجت مخرج الإضرار أيضا، أن تكون هناك أشياء مضرة فتؤدي إلى إزالة الشعر أو كذا، أو كذلك أن يكون على وجه الفسق والمجون والتشبه بغير المسلمين، مثل ما نرى في شبابنا الآن، فإنهم صاروا يضعون ما يسمى بالجل أو كذا، ويخرجون به ويظهرونه، وصار سيما الشباب الفسق والمجون بهذه الطريقة التي يفعلونها مع قصاص تخالف الشريعة، مع قصاص تخالف الشريعة، إما قائمة على التقليد أو فيها القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأصله استعمال الأدهان، هذا لا بأس به وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: الزعفران. قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن زيد عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ.
نعم، أيضا هذا لا بأس به، لكن يجتنب الأحمر، يكون أحمر خالصا هذا يجتنب ولا يجوز، إنما لو فيه أي لون آخر لا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العنبر. قال: أخبرنا أبو عبيدة ابن أبي السفر عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا بكر المزلق قال حدثنا عبد الله بن عطاء الهاشمي عن محمد بن علي قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب المسك والعنبر.
نعم، وهذا في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النظافة وتنظف، وكان يستعمل الطيب رغم أن رائحته صلى الله عليه وسلم الطبيعية كانت أطيب من الطيب، وكان يشم للنبي صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة زكية، ومع ذلك قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فالطيب يشرح الصدر ويدخل البهجة على النفس، والنفس تألف وتحنو إلى الأطياب والروائح الطيبة وتنفر من الروائح القدرة، ولهذا جاء الإسلام ليوافق الفطرة السليم، فكان الطيب من الخصال التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يزيل الروائح الكريهة، لا سيما إذا كان متزوجا حتى لا يدخل الضيق ولا النفور على زوجته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود يعني الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.
نعم، هذا لعله كان عندهم معروفا. في الأصل أن المرأة أنه لا فصل بين المرأة والرجل في استعمال الطيب، المهم أن تكون رائحة طيبة، لكن لو جرت عادة بذلك، لو جرت عادة بذلك بأن يكون للنساء روائح معينة وألفت الأنوف ذلك وللرجال روائح معينة، فهذا لا بأس به ولا حرج، وإلا فالأصل أنه لا فرق في الطيب بين الرجل وبين المرأة. الفارق في صفة ذلك، فإن الرجل يخرج بالطيب، أما المرأة فيحرم عليها أن تتطيب ثم تخرج بطيبها. وقد جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه وجد امرأة تطيبت ثم خرجت، فقال: إلى أين أنت ذاهبة يا أمة الله؟ قالت: إلى المسجد. قال: ارجعي، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تعطرت أو تطيبت فخرجت فشم رائحة الناس كانت زانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج ولو كان إلى المسجد متطيبة، ولهذا جاء في الصحيح أن النبي قال: وليخرجن تفيلات غير متطيبات. هذا هو الفرق المهم، أن المرأة لا تخرج بالطيب، أما الرجل يخرج بالطيب، ويستحب له أن يكون في مجامع الناس هكذا. لكن لما كانت المرأة في بيتها قارة، وكذلك كان الطيب يلفت أنظار الرجال إذا خرجت به، ومما يثير أيضا الشهوات، منعت كما هو موجود في علة منع الله تبارك وتعالى المرأة أن تضرب بأرجلها برجليها، قال سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأي أمر يحدث التفاتا من المرأة للرجل إذا خرجت فإنه محرم. ومن باب أولى الطيب، إذا كانت المرأة منيعة عن الضرب بالرجل حتى يلتفت الناس، فمن باب أولى الطيب الذي قد يؤثر في نفس الرجل. فانظر اليوم إلى الطيب والضرب بالأرجل والأكف وإظهار الشعر والنحر واليدين والساقين وغير ذلك مما ألفته النساء وألفه المجتمع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الحقيقة فيه قتل للغيرة في قلوب الرجال، فإن العدد الضخم الذي تخرج النساء الذي عليه النساء اليوم يدل على قلة الغيرة في بيوت المسلمين، لأن هذا العدد الضخم إنما يخرج من بيوتنا، يخرج من بيوتنا ويخرج بأموال، وتشتري النساء هذا بأموال الآباء وأموال الأزواج، وهذا يدل على أن الغيرة ذبحت في كثير، الغيرة ذبحت في كثير من البيوت، وإن الله وإنا إليه راجعون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أطيب الطيب. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن خليل بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب وحشته مسكا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أطيب الطيب.
الشاهد فيه أن المسك أطيب الطيب، وهذا المسك يؤخذ من دم الغزال، وقد كانت العرب تفعل ذلك، فإذا جرى الغزال فيخرج دم من قبل فرته أو كذا، فيضعون ما يسمى بالفأرة. الفأرة شيء يجمعون في هذا الدم، ثم بعد ذلك يستعملونه في الطيب بعد مدة معينة أو على صفة يفعلونها. فكما قال الشاعر: فإن المسك من بعض دم الغزال. فهذا المسك يأتي من دم الغزال بطريقة يعني تعالج به. فإن قال قائل: ليس الدم نجسا، فيقال هذا استحالة، استحالة للدم إلى طاهر، والنجس إذا استحال إلى طاهر فلا بأس به ولا حرج. فأطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك، وما عداه طيب، لكن هو أطيب الطيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التزعفر والخلوق. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمران بن ذبيان عن حكيم بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم به ردع من خلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانهك. ثم أتاه فقال: اذهب فانهكه. ثم أتاه فقال: اذهب فانهكه ولا ثم لا تعد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن شعبة عن عطاء بن السائب قال: سمعت أبا حفص بن عمرو وقال على إثره يحدث عن يعلى بن مرة أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق، فقال له: هل لك امرأة؟ قلت لا. قال فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عطاء قال سمعت أبا حفص بن عمرو عن يعلى ابن مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال اذهب فاغسله ثم اغسله ولا تعد. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عطاء عن ابن عمرو عن رجل عن يعلى نحوه. قال خالفه سفيان رواه عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى. قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال أبصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي ردع من خلوق قال يا يعلى لك امرأة؟ قلت لا. قال اغسله ثم لا تعد ثم اغسله ثم لا تعد ثم اغسله ثم لا تعد. قال فغسلته ثم لم أعد ثم غسلته ثم لم أعد ثم غسلته ثم لم أعد. قال أخبرنا إسماعيل بن يعقوب الصبيحي قال حدثنا ابن موسى يعني محمد قال أخبرني أبي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق فقال أي يعلى هل لك امرأة؟ قلت لا. قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد. قال فذهبت فغسلته ثم غسلته ثم غسلته ثم لم أعد. قال السيوطي رحمه الله تعالى رضى من خلوق ومهملات أي لطخ لا يعمه كله لطخ لا يعمه كله. وقال هنا وقال السندي من خلوق طيب يتركب من زعفران وغيره.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر فلعل هذا يعني نوع ينهى عنه ولا يسمح له للرجل به. والحديث هذه كلها ضعيفة لم يصح منها حديث واحد فكل أحاديث ضعيفة ولعل ما هي هنا منصب على نوع معين أو على طريقة معينة. ويكون هذا إذا وضع في الثوب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثوب المزعفر. نعم هتلاقي حديث يعلى برضه هو حديث انزل أي بس هو حديث أي أيضا يعلى في المرة لما قال انزل الجبة فهذا والحديث أيضا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثوب المزعفر فهذا فيه نظر للحمرة التي تكون فيه فهذا يشبه الصباغة بالأحمر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأن هذا أيضا من عادة المطرفين فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم يعني ما في حاجة لكن الحكم أيضا لا يعلق على هذا لكن هذا من باب التجديد في الإنكار يعني هذا يعني إن جاز مثلا يجوز لمن له زوجة ما لكن ليس في تعلق الحكم بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي يعني خاص بالنهي عن لبس الثوب الذي فيه زعفران.
قال رحمه الله تعالى ما يكره للنساء من الطيب. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا ثابت وابن عمارة عن غنيم بن قيس عن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية.
نعم لأن الزنا تنوع في زنا الفرج وفي زنا اليدين وفي زنا الرجلين وفي زنا العينين فهي زانية من هذا القبيل وليس زانية الزنا الذي يوجب الحد ولعل هذا المعنى وهي زانية يرجع لأن ذلك يفضي إلى الزنا وأن ذلك أيضا يؤدي إلى شم رائحتها والتلذذ بذلك، فيقع الإنسان في الزنا الذي هو دون الزنا الأكبر، يهوى القلب ويتمنى، العينان تزنيان، اليد تزني، الرجل تزني، الأنف قياسا يزني إذا شم الرائحة. فهذا الزنا الذي ليس فيه حد، ولكن أن يتسبب ذلك في حصول هذا الزنا لجريحة من الجوارح، إما الجريحة التي تشم وإما الجريحة التي تنظر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اغتسال المرأة من الطيب. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن العباس الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال: سمعت صفوان بن ابن سليم ولم أسمع من صفوان غيره يحدث عن رجل ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. مختصر.
نعم، تغتسل من الطيب، لأن ذلك يفضي إلى الوقوع في المعصية ويفضي الوقوع في الفاحشة كما سبق وذكر، كما تغتسل من الجنابة، لأن المرأة تلزم بالاغتسال من الجنابة إذا أردت الصلاة، وإذا أردت خروج المسجد للصلاة به وعليها جنابة فلا يجوز، لابد أن تغتسل من جنابة. كذلك تلزم بإزالة الطيب ولو بالاغتسال، لكن لا يلزم الاغتسال الذي هو من الجنابة، وإنما لو كان الزنا الطيب في اليدين تغسل اليدين، لو كان الطيب في الوجه تغسل الوجه، لو كان الطيب في الثياب تغسل الثياب. نعم، ولكن هذا من المبالغة، أي تغتسل كما تغتسل الجنة، يعني من باب التشديد ومن باب الإلزام، كما تلزم المرأة إذا كانت على جناب أن تغتسل، تلزم المرأة أيضا إن كانت متعطرة وأرادت الخروج ولو إلى الصلاة أن تغتسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور. قال أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى البغدادي قال حدثنا أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد قال حدثني يزيد بن قصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد على قوله عن أبي هريرة، قد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج رواه عن زينب الثقفية. قال أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا معنى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. قال أبو عبد الرحمن: حديث يحيى وجرير أولى بالصواب من حديث وهيب بن خالد، والله تعالى أعلم. قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن يعقوب الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله القرشي عن بكير بن الأشج عن زينب الثقفية امرأة عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها ألا تمس الطيب إذا خرجت إلى العشاء الآخرة. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال أنبانا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت المرأة إلى العشاء الآخرة فلا تمس طيبا. قال: أخبرنا يوسف بن سعيد قال: بلغني عن الحجاج عن ابن جريج أخبرني زياد بن سعد عن ابن شهاب عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن الصلاة فلا تمس طيبا. قال أبو عبد الرحمن: وهذا غير محفوظ من حديث الزهري.
نعم، هذا في نهي المرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور، وأكثر الروايات هنا على أن ذلك في العشاء الأخيرة، أي أن امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء الأخيرة. وقال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبا. فهل يا ترى الحكم يقصر على من أرادت أن تشهد العشاء الأخيرة فقط، أو أنه عام في خروج المرأة؟ نقول الجواب: هذا عام في خروج المرأة سواء في العشاء الأخيرة أو غيرها، لكن النبي أكد على هذا بالذات لأن وقت الظلمة والفتنة فيه أشد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإلا فالمرأة منهية بصفة عامة، كما مر معنا الحديث: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم يجدوا من ريحها فهي زانية، فهي زانية. فالمرأة منهية عن الطيب بصفة عامة، لا سيما في الأزمنة والمواضع والمواطن التي تعظم الفتنة بها في ذلك، ومن ذلك العشاء الآخر. نعم، فإن المرأة ربما خرجت فافتتن بها رجل في الظلمة فلم يتورع أن يقع بها. نعم، فهذا دليل في أيضا إلى أن المواضع قد تختلف والأزمان قد تختلف. فلا شك أن مثلا وجود الرجل مع المرأة في محل عمل، إذا كان في وجود بعض الناس وإن حصلت به فتنة، لكن أقل مما لو حصل بخلوة مثلا. فالاجتماع مع المرأة بخلوة غير الاجتماع مع المرأة في محضر آخرين، وكذلك مع كلام الرجل مع المرأة إذا كانت تخضع بالقول غير كلام الرجل مع المرأة إذا لم تخضع بالقول مثلا، وهكذا. فالفتن قد تعظم زمانا ومكانا وحالا، فمن ذلك العشاء الأخيرة، فإن وقت الظلمة ووقت مثلا يعني الخفاء، فقد يأتي الرجل أو يمس الرجل المرأة دون أن يلتفت إليه أحد بخلاف النهار. فليس الحكم قاصرا على نهي المرأة عن الخروج، ليس الحكم قاصرا على النهي عن الخروج إلى العشاء الأخيرة، وإنما هو عام، لكن يتأكد في العشاء الأخيرة.
قال رحمه الله تعالى: البخور. قال: أخبرنا أحمد بن علي بن السرح أبو طاهر قال: أنبانا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استجمر بالألوة غير مطراه وبكفور يطرحه مع الألوة، ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: استجمر أي تبخر بالألوة والعود غير مطراة، المطراة التي يجعل عليها ألوان الطيب، المطراة التي يجعل عليها ألوان الطيب غيرها كالمسك والعنبر والكافور. وقال السندي: إذا استجمر تبخر بالألوة. قال: هو العود الذي يتبخر به غير مطراة. قال: أي غير مخلوط، أي غير مربط بشيء آخر من جنس الطيب. وبكافور أي طارة كان يتبخر بالعود الخالص وأخرى مخلوط بالكفور.
نعم، يعني الألوة والعود الذي تبخر به، وطارة يخلط معه كفورا وطارة لا يخلط معه، وذي معنى غير مطرة يعني غير مخلوط. نعم، يعني ورد أن أهل الجنة مجاميرهم الألوة، لكن طبعا هذا في الاسم يتشابه مع ما يكون في الدنيا، أما في الحقيقة ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الكراهية للنساء في إظهار الحري والذهب. قال: أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أنبانا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة وهو المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن منصور حاء وأنبانا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة رضي الله عنه قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين؟ أما إنه ليس من امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن ربعي عن امرأتي عن أخت حذيفة قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين؟ أما إنه ليس من كن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمود بن عمرو أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تحلت، يعني بقلادة من ذهب، جعل في عنقها مثلها من النار، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب، جعل الله عز وجل في أذنها مثله خرصا من النار يوم القيامة. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا زيد عن أبي سلام عن أبي أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ، فقال: كذا في كتاب أبي، أي خواتيم ضخام. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها، فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب وقالت: هذه أهداها إلي أبو حسن. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها، فقال: يا فاطمة، أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها سلسلة من نار؟ ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما، وقال مرة عبدا وذكر كلمة معناها فأعتقته، فحدث بذلك فقال: الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. قال: أخبرنا سليمان مسلم البلقي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلام عن أبي أسماء عن ثوبان قال: جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب، أي خواتيم ضخام نحوه. قال: أخبرنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال أنبانا خالد عن مطرف حاء وأنبانا أحمد بن حرب قال حدثنا أشباط عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله، سوارين من ذهب. قال: سواران من نار. قالت: يا رسول الله، طوق من ذهب. قال: طوق من نار. قالت: كرتين من ذهب. قال: كرتين من نار. قال: وكان عليهما سواران من ذهب، فرمت بهما. قالت: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. قال: صلفت. قال إن قال إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. قال ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران. نعم عندي كثر اللام. إن المرأة إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده. قال ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو بعبير. اللفظ لابن حرب. قال أخبرني الربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتي ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا؟ لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين. قال أبو عبد الرحمن هذا غير محفوظ والله أعلم.
هذا الباب ظاهر حديثه تدل على أن المرأة لا تلبس الذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك ودل المرأة على الفضة. وهل هذا يحمل على تحريم الذهب بالنسبة للنساء؟ الجواب معلوم أن الذهب حلال للنساء، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى بالحرير والذهب وقال هذان حلالان لنساء أمتي حرمان على ذكورهما، فالمرأة تتزين بالذهب ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. ولكن تحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه على خروج المرأة بالذهب غير مستخفية به، فيحصل بذلك فتنة وإظهار للزينة. ولهذا بوب النسائي قائلا الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب لا في لبس الحلي والذهب، فتحمل الأحاديث على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إظهار المرأة للذهب إذا لبسته وخرجت به. أما إذا لبسته المرأة وهي مستخفية به تحت القفازين تحت خمارها ودرعها فإن هذا لا بأس به ولا حرج، وقد أحله الله سبحانه وتعالى، أحله الشارع للمرأة. وقال سبحانه أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، يعني المرأة منشأة في الحلية أصلا، وطبع المرأة التزين والتجمل وهي تحب ذلك، لهذا رخص الشارع له. كذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لما نهى فاطمة رضي الله عنها فعن مثل هذا الأمر، عن مثل هذا الأمر أن تظهر السلسلة التي معها، ولكن فاطمة رضي الله عنها بالغت في الامتثال لما قال أتحبين أن يتكلم الناس بأن فاطمة فعلت كذا وكذا، فبادرت الامتثال وأمعنت فباعت هذه السلسلة واشترت خادما. وهذا مسلك عند الشخص قد يبالغ، بل كما دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد رجل خاتما من ذهب فقال أيعمد أحدكم أن يضع في يده خاتما من ذهب، ثم أخذ فنزعه وألقاه فقال الناس خذ الخاتم فانتفع به، فقال والله لا أخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، مع أن ذلك جائز له، لكن هذه مبالغة في الامتثال. فهذا الذي فعلته فاطمة رضي الله عنها. فحاصل الباب أن أحاديث تحمل على نهي المرأة أن تلبس الذهب وأن تخرج به مظهرة له، أما إذا لبسته وأخفته فلا حرج في ذلك ولا بأس نعم تكلم عندك في كلام عندك على نسخ كذلك، وهذا محمل جيد، يعني الأمر كان في أوله ممنوع عند الرجال والنساء ثم بعد ذلك رخص. على كل الإجماع على أن المرأة تلبس الذهب وتتزين به ولا إشكال الحديث، فهذا محمول على أمرين، إما على محمول على النسخ ومحمول أيضا على عدم خروج المرأة بهذا مظهرة له. ولهذا قال أما إنه ليس من المرأة تحلل ذهبا تظهره إلا عذبت به. نعم. وقال أيما امرأة تحلت يعني بقياس المداد جعل في عنقها مثلها من النار إلى آخره، لكن هذا لعله محمول كان محمولا في الأول ثم نسخ بعد ذلك. نعم. اللي هو يعني يمنع أهله، هي دليل الخصوصية، الخصوصية يحتاج إلى دليل، الخصوصية يحتاج إلى دليل. وإذا نظرنا وجمعنا حديث الذهب في الشريعة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم طارة ينهى مطلقا وطارة ينهى لمن لم تؤدي زكاته وطارة ينهى إذا أظهرت المرأة إذا خرجت. فكل ذلك إذا جمعت الأحاديث التي وردت في نهي النبي صلى الله عليه وسلم فهي كذلك، قسم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب لمن لم يؤدي زكاة. أتصورين أن أتحبين أن يصورك الله عز وجل بسوارين من نار أخامة لما قالت أتؤدين زكاة؟ فإذا كان تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة وليس على أصل اللبس. كذلك أحاديث تنهى أن تخرج المرأة بالذهب مظهرة له، كذلك أحاديث فيها العموم، فنجمع بين هذا كل أن المرأة أن الأمر مر بمراحل، فلعل الأمر أول كما ذكر السيوطي وهذا الحقيقة أقرب أن الأمر كان فيه نهي للرجال والنساء ثم جاء بعد ذلك النسخ فأبيح ذلك للرجال وحرم على النساء، حرم على النساء. وأما النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم ينسخ الأمر في هذا فمحمول على التورع الورع، الإنسان قد يمنع أهله من المباح خشية يعني التعلق بهذا الطرف فقد يحصل تغير للقلب، مثل مثلا ما نقول المرأة لا أنت تزين بما شاءت من الذهب، لكن نقول لا تكثري من هذا، لا تكثري، فإن ذلك قد يدخل العجبة إلى قلب المرأة. معروف المرأة اللي تلبس ذهب إلى المرفقين قد تصاب بالعجب، فيمنعها الزوج لا من أجل عدم جواز التحلي ولكن من شيء يخشاه على قلبه، من شيء يخشاه على قلبها، وكذلك المبالغة في اللباس وكذا قد يؤدي ذلك أيضا إلى شيء في قلبها من العجب، وإلى مثلا إذا كانت في بيئة معينة، يعني مثلا لو أن الرجل ميسور الحال وفي بيئة يعني حاله ضيقة ماديا فأيضا لا يبالغ في شراء الملابس لامرأته التي قد يحصل بها كسر لقلوب أخواتها. أما إذا كانت بينه وبينها وبينه فلتلبس ما شاءت، أما إذا خرجت عند الأخوات قليلات الحال فقيرات فإنها لا تظهر كل ما عندها لأنها قد تؤدي إلى كسر قلوب النساء. فهذا مسلك خاص، أما أن يقال برضو أن أنا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم فدعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل. على كل الذي يعنينا من هذا أن أو حاصل البحث أن المرأة لا بأس ولا حرج عليها في أن تلبس ما شاءت من الذهب بشرطين، شرط متفق عليه وشرط فيه خلاف بين أهل العلم. أما المتفق عليه ألا تظهر ذلك حال الخروج فإن ذلك يؤدي الفتنة، هذا الشرط متفق عليه. وأما الشرط المختلف فيه أن تؤدي زكاة ذلك، وهذا قد اختلف أهل العلم فيه، هل المرأة تؤدي أو يجب عليها زكاة في حليها أم لا، هذا خلاف بين أهل العلم. يبقى تلبس المرأة ما شاءت من ذهب بشرطين، أحدهما متفق عليه وهو عدم إظهاره إذا خرجت لأن ذكر الدلفين، والآخر مختلف فيه وهو أن تؤدي زكاة حليه، فقد اختلف أهل العلم في زكاة الحلي، فمن قائل يجب عليها ذلك ومن قائل لا يجب عليها ذلك، وقول جماهير الفقهاء وأهل العلم أنه لا يجب على المرأة زكاة في حليها. طيب نقف عند تحريم الذهب على الرجال. نعم على ايه؟ لا اصلا ورد صريحا قال تؤدين زكاته، يعني ورد فيه بيان العله، بيان العله. نعم. واما القول بتحريم الذهب المحرم فقول شاذ، هو قول بعض العلم لكن حكم عليه العلماء بالشذوذ، ولزال المسلمات يلبسن الأساور ولبسن القرط ولبسن كذا. أما أن الذهب يلبس إلا مقطعا، لا يلبس إلا مقطعا، فهذا قول شاذ وليس عليه العمل مطلقا. إيه؟ لعل كان في أول الأمر. نعم. إليه أيه، بس النهي شاذ، النهي يخالف الأحاديث الأخرى. لا مش أخص، شاذ يخالف الأحاديث الأخرى وليس أخص، وليس أخص، إنما هذا شاذ، هذا شاذ وليس أخص، لا يحمى على الخصية، يحمى على الشذوذ. إليه لا، بس ورد جواز المعين هذا، ما هو الكلام ده لو لم يرد جواز المحلق، لكن السنة طافحة بهذا، السنة طافحة. فجع حديث بلال فجعت المرأة تلقي من قرطها وتلقي من كذا، فهذا ما في إشكال إن شاء الله. وهذه المرأة التي لبست فتاخين وكذا، يعني خاتمين، ولا زال هذا معروفا. نعم. فالقول هذا الشاذ، وهذه الروايات تخالف ما ثبت في الصحاح من جواز ذلك، ولهذا حكم العلماء هذا القول بالشذوذ. وأما التخصيص هذا إذا لم يرد نهي عن صورة جوازهم بالصورة الخاصة اللي هو المنهي عنها. نعم.